بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: امرأة تقول حديث تكفين النساء بخمس قطع ضعيف، ولكن الأكفان شفافة في هذه الأيام، فهل تكفى النساء بخمس قطع؟ لا، تستخدم أكفان ليست شفافة، وهذا هو الغالب أنها تكفي. الثلاثة الأثواب كافية، تدرج فيها درجا كما يدرج الرجل. وحديث أن المرأة تكفن بخمس قطع ضعيف. في إسناده فيما أذكر نوح بن حكيم، وهو مجهول. نوح بن حكيم وهو مجهول أو ضعيف. أعطنا التقرير، ننظر ضعيف أو مجهول. فالصحيح في المسألة أنها تكفن كما يكفن الرجل، وأن الثلاثة الأثواب كافية، وإن كانت شفافة فينظر فيها أكفان غليظة لا يعني لا تصف الجسم. نوح بن حكيم الثقفي مجهول. نعم مجهول. تقول السائلة: امرأة صلت العيد في البيت، هل تجزئها؟ نعم تجزئها الصلاة وهي صحيحة، ولكن الأفضل هو الخروج إذا وجدت المكان المناسب للصلاة بعيدا من الفتن ومن الرجال، فأمر طيب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن يخرجن في الأعياد، حتى كان يأمر ذوات الخدور والعواتق، أي صغيرات السن التي قاربت البلوغ أو بلغت، نعم وهي حديث عهد ببلوغ، فكان يأمر بإخراج النساء جميعا، حتى الحيض، أمر بخروج الحيض ويعتزلن المصلى في وقت الصلاة ويكبرن مع الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. السؤال الثالث: من السنة في عيد الأضحى أن يأكل الشخص بعد صلاة العيد، فهل ورد أن من السنة أن يأكل من الأضحية؟ وجاء في بعض طرق الحديث عند حديث بريدة وعائشة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم رجع وأكل من كبد أضحيته أو أكل من أضحيته، ولكن جميع الأحاديث الواردة لم يرد أنه أكل من الأضحية نفسها. فبمجموع تلك الأحاديث يرتقي إلى الصحة أنه صلى الله عليه وسلم أكل بعد رجوعه، وبعض الطرق فيها من أضحيته، فلا بأس أن يأكل من أضحيته، فهو أقرب، إذا تيسر ذلك فهو أقرب إلى السنة. يقول السؤال الرابع: أربعة أشخاص كانوا مسافرين في سيارة في محافظة إلى أخرى، ففجأة انفك إطار السيارة مما جعل السيارة تتقلب عدة مرات، فمات أحدهم والثلاثة الباقون أصيبوا بالأكسار والجروح، هل على السائق صيام شهرين متتابعين؟ الذي يظهر أنه له شيء من التسبب، إما بعدم تفقد الإطار أو بالسرعة أو بنعم أو بدوس الإطار على حفرة أو مسمار أو حجر أو غير ذلك، أو أيضا الإطار قديم ما تفاقده، فالذي يظهر أن له تسببا في ذلك، وهو الذي أيضا يسوق، فعليه الدية والكفارة والله أعلم. وأهل العلم يقولون لو شارك ببعض الأسباب تحمل ذلك، فعليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين على كل شخص أو على الشخص الذي مات. وقبل الصيام الشهرين متتابعين تيسر عتق رقبة أعتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاختلف أهل العلم هل ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا أم لا، والذي يظهر لنا والله أعلم أنه ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا. وإن لم تذكر في آية القتل فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آية كفارة الظهار، وفي ماذا وفي وذكره صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع في نهار رمضان. هذا السؤال الخامس، هناك خدمة جوال كاك بنك، انه اخاك كاك بنك، يعني يكون لديك حساب في البنك حتى ولو كان بسيطا، اذا اردت تسديد الفاتورة، فاتورة الجوال او الكهرباء، او تحويل رصيد مال عن طريقة خدمة الجوال، يأخذون منك 20 ريالا يمنيا فقط شهريا، هل يدخل ضمن الربا؟ لا، لا يدخل ضمن الربا، فهذا مقابل أعمال يعملونها من إدخال رقمك، ونعم وهناك عمال أيضا قائمون بذلك، وفيها خدمة، فالمال الذي أخذ ومقابل الخدمات التي يسروها لك، فهذا ليس من باب الربا، هذا ليس من باب الربا، لأن المال الذي أخذوا منك هو مقابل الخدمات التي يسروها والتي تسببوا فيها. ذكرتنا فيما يتعلق يكون لديه حساب في البنك، إيداع الأموال في البنوك، ما يتعلق بإيداع المال في البنك لا يودعه، لأن عامة البنوك الربوية تتعامل بالربا، عامة البنوك تتعامل بالربا. طيب لحظة، فإن كان مضطرا إلى وضع مال في البنك خوفا على نفسه أو خوفا على ماله أو خوفا على ماله، فيضعه في قسم الأمانة حتى تنقضي، حتى ينقضي الضرر، حتى ينقضي الاضطرار، وحتى يأمن على نفسه، فيسحبه مباشرة ولا يؤخره عندهم، حتى لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وفي هذا الحال إذا كان معه حساب على الحال الذي أباحه الشرع فلا بأس أن يستخدم تسديد الفاتورة على ذلك الحال. كلها فيها بنوك التي يقال لها إسلامية أيضا كذلك، فيها معاملات ربوية وفيها بعض الحيل على الربا فلا يصح، وما نعلم بنكا سلما من الربا والتعامل فيه في بلادنا هذه. السؤال يقول سؤال آخر، هل يجوز إعطاء أهل البيت من الكفارات؟ اختلف أهل العلم فيما يتعلق بأهل البيت، أيحل لهم الصدقات غير الزكوات الواجبة أم لا؟ والأقرب أنهم يمنعون من الصدقات الواجبة والمستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع منها جميعا، فقد أتاه سلمان الفارسي بهدية من التمر، بصدقة من التمر، فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا، ثم أتوا بهدية فأكل. وفي حديث أبي هريرة في البخاري كان إذا أتي باللبن فإن كان هدية ماذا صدقة أو سأل عنه فإن أخبر أنه هدية أصاب منه، وإن قيل أنه صدقة لم يصب منه. فهذا يدل على أنه ممنوع من واجبها ومن الصدقات المستحبة أيضا. والكفارات كذلك هي من الصدقات، وهي شبيهة بالواجبة لأنه يخرجها لكفارة لذنبه، وعلى هذا فلا يعطى على البيت من الكفارات. لكن يعني ليس صريحا أنه ملكه، لعله بعثه عليه فقط أو جعلها عليه في سبيل الله، وإلا فنعم محمول على هذا، إما أن تكون من الأوائل ما لم في سبيل الله أو أعطاه يستعملها فقط لا تمليكا. نعم. سأل الأخ عن حديث ابن عباس قال بعثني أبي على إبل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، والجواب ما تقدم. يقول السائل ما حكم الصبغات للشعر الأسود بالبني الفاتح أو الغامق؟ هذه الصبغات ينصح بتجنبها خشية أن يكون فيها تشبه بأعداء الإسلام. والذي يجزم بتحريمه هو صبغ البياض بالسواد كما جاء النهي عن ذلك، والله المستعان. السؤال الثالث ما حكم الصور والفيديوهات التي في الجوالات؟ هي محرمة ولها نفس أحكام الصور في غير الجوالات، فالأدلة الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح وبيان أنها من كبائر الذنوب عامة، تشمل المرسوم باليد والمنحوت نحتا والمصور بالآلات، كله محرم. بل صار المصور بالآلات أعظم فتنة، فهي صورة لغة وشرعا وعرفا، وإذا علقت في جدار البيت يقال صورة من هذه، وإذا سألك السائل يقول صورة من هذه، إذن هي صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وأيضا عرضة لعبادتها من دون الله أكثر من المنحوتة، لأنها كما يقال تبقى الأصل قريبة جدا من نعم، فهي أقرب إلى الرسم باليد. فلو كانت هناك صورة كبيرة لعالم من العلماء يعظمه الناس ومرت الأيام ستعبد من دون الله أكثر من ذاك المرسوم باليد أو المنحوت. إذن فعلة التحريم موجودة في تصوير الآلات أكثر من مجرد الرسم باليد أو النحت على الحجر. يقول السؤال الذي بعده يقول هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو العاص، وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن ليس محدودا في الصباح والمساء، في أي وقت تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحديده في أذكار الصباح والمساء لم يثبت الحديث فيه، ولكن لا بأس أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صباحك ومسائك وفي ضحاك وفي نهارك وليلك، في أي وقت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عز وجل عليك بها عشرة. وجاء في حديث أنس ويكتب له عشر حسنات ويحط عنه عشر خطيئات بمجرد صلاة واحدة. أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة، ورد أيضا في حديث شداد بن أوس أو أوس بن أوس، في حديث أوس بن أوس عند بعض أصحاب السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه. فلا بأس أيضا أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة. يضيف إلى إضافتها إلى الأذان من البدع والمحدثات. بعد أن يكمل الأذان يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إضافة الآية بعد الأذان من البدع والمحدثات لا يجوز، ولكن يتابع المستمعون يتابعون الأذان ويقولون مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسألون له الشفاعة، في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الشفاعة الوسيلة. الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. نعم. كذلك تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر خطب الجمعة ليس من السنة. السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، وكذلك إذا ذكره في الجمعة إذا ذكره مستدلا ببعض أحاديثه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يخص الناس صلاة في آخر كل خطبة فهذا لم يرد فيه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحصل فتنة بالمسجد إذا ترك، ستحصل فتنة. قلت لا، يعودهم إن شاء الله ما تحصل. يقول الأخ السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، هل يدخل في هذا من ينسخ كلام أهل العلم أو مقالا لطلاب العلم ثم ينشره على صفحته بدون أن ينسب المقال إلى أهله؟ نعم، يدخل في هذا الحديث في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، ومعناه أنه نعم ومعنى هذا الحديث أنه آثم بكونه يوهم الفضل لنفسه. وهذه من صفات المنافقين، هذا الفعل من صفات المنافقين. فمن يذكرنا بالآية الدالة على ذلك؟ نعم، سمعنا صوتا، ارفع يدك. الآية الدالة على أن هذا الفعل من صفات المنافق الحميد: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا، لا تحسبن الذين فرحوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. والعجب من مثل هذه الأفعال، ذاك قد تعب وبحث في كلام أهل العلم وقرأ هنا وهنا وجمع من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، ربما بقي اليوم يجمع أو اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك، ولكن يأتي وهو جاهز وأخذه نفسه وكتب اسمه تحته. نعم، هذا أعضاء يعني يحرق القلب أكثر من سرقة الأموال. لو أخذ عليك سيارة أهون من أن يأخذ عليك كتابا ينسبه لنفسه، أو أكثر حتى من السيارة. نعم، هذا ظلم عظيم، هذا يعتبر ظلما. الإنسان يرجع إلى كتب أهل العلم ويقرأ بنفسه ويأخذ من فوائدهم ويستفيد بنفسه، أو ينسب الفضل أهله، يقول قرأنا في كتاب كذا وكذا وينقل بنفسه. ما عليك أنت ماذا أن تحيل، ما عليك أي بأس، ويجعل الله بركة في فعلك عند أن تحيل إلى كتاب أخيك المسلم الذي استفدت منه. إن يحفظ البيتين إذا أفادك إنسان بفائدة. من العلوم فلازم شكره أبدا. فقل فلان جزاه الله ماذا صالحة أفادنيها وخل اللؤم والحصب. يقول أخ السائل: رجل عند إتمام حفظ القرآن ذبح ذبيحة وقال إن بعض السلف عمل هذا، فهل هذا العمل صحيح ومن هو الذي فعله من السلف؟ لا أعلم أنا أحدا من السلف فعل ذلك، ولكن حتى لو حصل أن بعضهم فعل ذلك فالحجة لكتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة رضوان الله عليهم إجماعهم، ولا نعلم في ذلك دليلا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة. فأحمد الله سبحانه وتعالى وأكثر من شكره ومن ذكره ومن دعائه واستغفاره، وحافظ على وعمل بالقرآن، هذا أعظم شكر لله أن تعمل بالقرآن، أن تعمل بما علمك الله. إذا نذر على نفسه لا بأس، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وكذلك من فعله نادرا لا اعتقادا أنها عبادة يريد بذلك الصدقة، يعني هو من فعل البر ومن الطاعات، لكن الأفضل الترك مطلقا. هل ثبت ماذا؟ أنصتوا. نعم، فعل ولينا عندنا أكمل الفتح، ما أعلم ذكر هذا. من الذي ذكرها؟ الشيخ الشيخ. يعني من عمل عملا عند حصول بعض المسرات يقوم يجمع الناس ويأكلون، من فعله على سبيل العادة فلا بأس، على سبيل اعتياد عادات فرح استبشار يجتمع مع أخوانه، أما أن يجعل على سبيل العبادات ففيه نظر. أنها طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.